أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأصول العملية. السيد الشهيد رضوان الله عليه هو يختلف عن المشهور في تبويب مباحث علم الأصول، يرى أن الصحيح أن تبوب على أساس نوعية الدليل، بمعنى أن الفقيه لو أراد أن يستنبط الحكم الشرعي ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نوعين من الأدلة بينهما ترتب طولي. النوع الأول أدلة تكشف له عن الواقع، وظيفة تلك الأدلة هي فقط الكاشفية، وهذه متمثلة بالأمارات المعتبرة شرعا. النوع الثاني أي بعد أن يعجز عن العثور عن دليل من النوع الأول يضطر أن يذهب إلى النوع الثاني وهي الأصول العملية. الأصول العملية ليست وظيفتها الكشف عن الحكم الشرعي، وإنما تحدد الموقف العملي للمكلف ماذا يتصرف في الواقع. فإذا شك في حرمة التدخين مثلا، فإما أن يعثر على دليل من النوع الأول يكشف له عن نوع الحرمة، لأن تعلمون أن الأحكام خمسة أنواع. إما يكشف له عن نوع الحكم عبارة أدق، فإما يقول له هذه الدليل أن التدخين حلال مستحب مكروه، فإن عجز لا يسأل بعد ما نوع الحكم المشكوك، يسأل ماذا أعمل، ما هي الوظيفة في مقام العمل، بالتالي أمارس التدخين أم لا. هنا تأتي الأدلة من النوع الثاني، تقول له إما أخوك دينك فاحتط لدينك احتياط، أو تقول عليك بالبراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فالسيد الشهيد رضوان الله عليه يرى أن التقسيم الأمثل لمباحث علم الأصول هو تقسيمه على أساس نوع الدليل. لماذا أمثل؟ يقول لأن الخطوات التي يقطعها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي لابد أن تمر بهذين النوعين. فعلى هذا الأساس علم الأصول إذا أراد أن يقسم المباحث أن يقسمها على أساس الخطوات التي يقطعها الفقيه، لا أن الفقيه يسير باتجاه لاستنباط الحكم الشرعي وعلم الأصول يقسم المباحث ليس على أساس تلك الخطوات. إذ الغرض من علم الأصول ما هو؟ هو إعطاء النظرية المتكاملة للفقيه. فأي تقسيم لمباحث علم الأصول لابد أن يراعى فيه الخطوات التي يقطعها الفقيه حتى لا تكون هناك غرابة بين العلمين. فإذن السيد الشهيد رحمة الله عليه قسم مباحث علم الأصول على أساس نوعية الدليل، على أساس ماذا يريد الفقيه، كيف يستنبط الفقيه الأدلة من الأدلة. من هنا قال النوع الأول الأدلة المحرزة، ثم بعد هناك سيد الشهيد تذكروه قال لكن لابد أن نقدم مقدمة مباحث ثلاثة، أنه إحراز جملة من الظواهر، التأكد من الصدور، حجية تلك الظواهر تقدم. ثم يقول هناك نوع ثاني وهو متمثل بالأصول العملية. القسم الثاني من الحلقة هو يعالج مسألة الأصول العملية. عليكم السلام. إذن السيد الشهيد ظل وفيا لتقسيمه لمباحث علم الأصول، فعلا بدأ بالأمارات الشرعية وقال هناك ثلاثة أبحاث، ثم بعد أن فرغ من ذلك الآن يبدأ يبحث في الأصل العملي على أساس الخطوات التي يقطعها الفقيه. نعم صدرت مخالفة جزئية من السيد الشهيد رحمة الله عليه ينبغي الإشارة إليها، وهي إذا كان تقسيم مباحث علم الأصول على أساس نوعية الدليل، فحينما نشرع بالأصل العملي الفقيه أول أصل عملي يستعمله للاستنباط ما هو؟ بطبيعة الحال لا، الأصول العملية الشرعية بطبيعة الحال لا يكون البراءة، كما نعلم أن الاستصحاب هو أول الأصول العملية لما سيأتي إن شاء الله، لماذا أن الاستصحاب هو مقدم على الأصول العملية، لكن هذا محل اتفاق. فينبغي إذن أول الأصول العملية التي تبحث هو الاستصحاب، لأن تقسيم مباحث علم الأصول على أساس خطوات الفقيه، الفقيه حينما تصل به النوبة إلى الأصل العملي أول الأصول الذي يستنبط منها الحكم الشرعي هو الاستصحاب، بينما سيد الشهيد بحث أول شيء بالبراءة. هذه مخالفة وهي مخالفة جزئية بسيطة، ولكن على أي حال هي مخالفة تسجل عليه رضوان الله عليه. على أي حال، إذن الآن نحن نتكلم عن الأصل العملي الذي يعالج مسألة عدم تشخيص المجتهد لنوع الحكم الشرعي المشكوك، عجز عن ذلك، العجز إما لفقدان الأمارة المعتبرة شرعا، أو لأنها مجملة موجودة ولكنها مجملة، أو لأنها معارضة بأمارة أخرى. إذا تحققت هذه الأمور هو بالتالي يصل إلى الأصول العملية. في الأصول العملية السيد الشهيد يقول قضية مهمة جدا، يقول قلنا لكم إن الأصول العملية هي نوع من الحكم الظاهري، والأحكام الظاهرية السيد الشهيد بحث في القسم الأول كلها طريقية، سواء كان هذا الحكم الظاهري أمارة أو سواء كان أصل عملي. لكن ما المقصود من الطريقية؟ الأحكام الظاهرية طريقية، وهذه العبارة طلع لكم إياها بالقسم الأول، يقول المقصود من الطريقية هي طريق لتنجيز أو التعذير عن الواقع المشكوك، وليس للأحكام الظاهرية حكم مستقل في مقابل الحكم الواقعي، وإلا لو وقعنا بأي محذور؟ محذور التصويب. دور الأحكام الظاهرية من قبيل الأصول العملية هي دور طريقي، أحكام طريقية. ما معنى طريقية؟ إما طريق لتنجيز الواقع، مثل الاحتياط تنجيز، أو إذا كان المستصحب حكم إلزامي تنجيز، أو للتعذير عن الواقع المشكوك كالبراءة. طريقية بهذا المعنى، أي ليس لها حكم مستقل وملاك مستقل في مقابل ملاك الواقع، وإنما هي الطريق للتنجيز أو للتعذير عن الواقع. هذه الأحكام الظاهرية سواء كان المتمثل منها بالأمارة اللي هي طريقيتها واضحة جدا، أو الأصل العملي. لكن هنا يبرز السؤال، إذا كان كلا القسمين من الأحكام الظاهرية الأمارات والأصول العملية طريقية، ما المائز إذن بين طريقية الحكم الظاهر المتمثل بالأمارة وطريقية الحكم الظاهر المتمثل بالأصل العملي؟ ما الفرق بينهم؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول ميز بينهما بوجوه، هناك مسالك اتجاهات لبيان الفرق بين الأمارات والأصول العملية. وقبل أن نشير إلى تلك الاتجاهات ينبغي أن نركز على نقطة مهمة جدا، نحن حينما نريد أن نفرق بين مصطلح الأمارة وبين مصطلح الأصل العملي، الغرض من التفريق ما هو؟ يعني هل الأمارة جاءت في رواية حتى نضطر أن نفهم ما المقصود منها؟ مثلا الآن مفهوم الغناء حينما يأتي في رواية نضطر أن نفهم ما المقصود من الغنى، أما بالرجوع إلى العرف أو الرجوع إلى أهل اللغة، وهكذا مصطلح الأصل العملي. هل الغرض التفتيش عن المعنى اللغوي والمعنى العرفي للأمارة أو الأصل؟ هكذا نريد أن نطرح تلك الاتجاهات، أم لا، هناك مغزى أعمق وراء طرح تلك الاتجاهات؟ سيد الشهيد يقول المغزى الأعمق، هناك مغزى أعمق، وهو تبرير وتفسير ما هو مركوز ومتسالم بين الفقهاء وبين الأصوليين، من أنه لماذا الأمارات حجة في مثبتاتها أي في لوازمها العقلية، ولماذا الأصول العملية ليست كذلك؟ أي تفرقة بينهما لا بد أن تراعى أو تراعي هذه القضية المهمة، لماذا الأمارات حجة في مثبتتها دون الأصل العملي؟ نحن لم نطرح الفرق بين الأمارات والأصول العملية حتى نفهم المعنى اللغوي والجذر اللغوي والمعنى العرفي، إنما نريد أن نفسر هذا الأمر المتسالم. تعلمون كما في القسم الأول إن اللوازم العقلية للأمارات المشهور قال بحجيتها خلافا للسيد الخوئي. السيد الخوئي عند الأمارات لا تثبت لوازمها إلا خبر الثقة من الأمارات كما تعلمون، بينما الأصول العملية لا تثبت اللوازم. نريد أن نعالج ونفسر هذه الظاهرة، أي تفرقة بين الأمارات والأصول لابد أن يكون هدفها تبرير هذه الظاهرة، أما أنها تفسر بينهما كيفما اتفق من دون أن تراعي هذه الظاهرة، هذا يكون بحث ترفي، يعني لا نريد أن نفهم ما معنى الأمارة لغة أو شرع أو عرفا وهكذا معنى الأصل العملي. نريد أن نعرف لماذا الأمارات حجة في مثبتاتها والأصول العملية ليست كذلك. خل نطف مثال لهذه الفرق بين الأمارات والأصول العملية. أضرب مثال عرفي ومثال كلاسيكي أصلا. نفترض لديك ابن وهو قد سافر إلى الغرب لأجل الدراسة، ثم انقطعت أخبار، وأنت تريد ماذا؟ أن تتواصل معه، فبينك وبين نفسك قلت لو كان ابني علاقة، لو كانت نبتت لديه لحية فسوف أتصدق على الفقراء بدرهم أو فأنذر حتى حكم شرعي. أوكي، الآن هناك حكم شرعي وهو وجوب النذر. موضوع الحكم الشرعي كما قلت في كلامك إذا كانت لديه لحية فسوف أتصدق أو أنذر. هذه اللحية اللي هي موضوع الحكم الشرعي كيف تتحقق؟ تارة يأتيك ثقة ويقول لك وجدت الابن على قيد الحياة، فهنا وجود الابن على قيد الحياة هذه الفترة الطويلة لازم ذلك لديه لحية، لأنه كما تعلمون هذا اللازم ليس لازما شرعيا، إنما منطق العادة والعرف يقول من كان على قيد الحياة والآن عمره 30-40 قد نبتت لديه لحية مرة هكذا، وأخرى لا، لم يحصل لديك خبر ثقة، وإنما تثبت الحياة عن طريق الاستصحاب، تقول كان على قيد الحياة بدليل كنت أراسله ثم شككت فأستصحب الحياة، وأيضا لازم استصحاب الحياة إن لديه لحية. هنا مشهور الأصوليين قالوا إذا ثبتت الحياة عن طريق الأمارات كخبر الثقة فسوف يثبت اللازم، وماذا يترتب على اللازم؟ الحكم الشرعي وجوب التصدق. وقالوا إذا ثبتت الحياة بأصل عملي كالاستصحاب فلا يثبت هذا اللازم، وبالتالي يثبت وجوب التصدق؟ لا يثبت وجوب التصدق. لماذا الأمارة حجة في إثبات اللازم وليس كذلك الأصل العملي؟ أي تفرقة تطرح لابد أن يكون نظرها هذا، كما سنبين أن السيد الشهيد كل اتجاه يطرح يسأل هذا السؤال، هل يستطيع أن يبرر ما هو مركوز عندنا من أن مثبتات الأمارة حجة دون الأصل العملي أم لا؟ هذا السؤال بدأ يكرر على كل الاتجاهات المطروحة ويجدها عاجزة عن ذلك. القضية جدا مهمة لابد أن نلتفت إليها. الآن تعالوا إلى الاتجاهات التي طرحت لبيان الفرق بين الأمارات والأصول العملية. الاتجاه الأول وهو أساسه للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الشيخ الأنصاري يتبنى هذا الاتجاه، وأيضا هذا الاتجاه اختاره المحقق العراقي أيضا، ونقحته مدرسة الميرزا النائم. قالوا إن الفارق بينهما ينشأ من الصياغة التشريعية من عالم الجعل. كما تعلمون مدرسة الميرزا النائمي ترى إن للحكم عالمين، عالم الثبوت وعالم الإثبات. عالم الثبوت يشتمل على ملاك، إرادة وجعل، اعتبار. في عالم الثبوت ثلاثة عناصر، العنصر الثالث عنصر الجعل والاعتبار. قالوا نفرق بين الأمارات والأصول على أساس هذا العنصر الثالث. بيان ذلك إن الشارع إذا جعل الشيء بوصف كونه علما، طريقا، كاشفا، فهذه أمارة، نظير خبر الثقة. جعل الشارع الظن علم وطريق وكاشف، وإن لم يجعل الشيء كذلك بوصفه علما، وإنما جعله ماذا؟ بوصف كونه محددا للوظيفة العملية فقط، فهذا أصل العمل. فالفارق إذن بين الأمارات والأصول من أين ينشأ؟ من الصياغة، من الجعل الاعتبار. وين كانت في الكتاب؟ على أساس المجعول. لا هو على أساس الجعل. ما الفرق بين الجعل والمجعول؟ هذا إحنا مو عندنا ملاك إرادة اعتبار، هذا الاعتبار اللي هو الجعل، هذا الاعتبار إما اعتبار يعني حكم، إما بمعنى الجعل يكون، وإما بمعنى المجعول. ما معنى الاعتبار بمعنى الجعل؟ يعني مجرد تشريع الحكم حتى وإن لم يكن هناك موضوع في الخارج. افترض ماكو كعبة ولا أي ناس ولا أي شيء، يقدر الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت، لأن موضوع هذا الجعل افتراضي. بينما إذا تحقق الموضوع في الخارج يعبر عن هذا الحكم بالمجعول. إذن الحكم إما جعلي أو حكم ماذا؟ فعلي، مجعولي. فسيشهد بالعبارة يقول التفرق على أساس المجعول، لا هو يقصد أنها بالمجعول يعني الحكم يعني الجعل. فإما أن يجعل الشارع شيء بوصفه علم فهذه أمارة، أو يجعله بوصف كونه محددة للوظيفة العملية فهذا أصلا عمل. هذه هي التفرقة. سيد الشهيد رحمة الله عليه الإشكال اللي نبهت يقول نحن حينما طرحنا هذا المبحث، ما الفارق بين الأمارات والأصول العملية، ما المغزى الحقيقي من ورائه؟ هل التفتيش عن معنى الأمارة شرعا، لغة، عرفا، وهكذا معنى الأصل العملي، أم الغرض تبرير ما هو مركوز ومتسالك؟ وهذا الغرض الرئيسي. ومن الواضح مجرد كون الأمارة علم لا يفسر لنا لماذا صارت حجة في مثبتاتها، ومجرد كون الأصل العملي، كون البراءة أصل عملي أيضا لا يبرر كون حجة في مثبتاتها. لاحظ كيف؟ هسه أكو محاولة للمحقق النائيني، المحقق النائيني التفت لهذا الإشكال، سحب أكو قاعدة جافة من الخارج سحبها وداها علما للأمارة، قال قاعدة إن العلم بشيء علم لوازمي، كان ملتفت، بينما ما موجود في الأصل العملي مسألة العلم، قال ما أقدر أطبق هذه القاعدة، وبالتالي يتضح عندنا لماذا الأمارات حجة في مثبتاتها بقاعدة إن العلم بشيء علما بلوازمه دون الأصل العملي. السيد الخوئي رحمة الله عليه هو يتبنى أصل التفرقة، قلنا مدرسة الميرزا النائمي، أشكل على أستاذه قال له قاعدة العلم بشيء علما بلوازمه هاي تجري فقط في العلوم التكوينية، يعني من يعلم وجدانا بوجود النار قاعد يشوف النار يعلم بلوازم النار، أما من واحد يقول له ترى أكو نار يخبروه علم اعتباري تعبدي ما تثبت لوازم النار، فإن العلم بالشيء علم بلوازمه هاي مختصة في العلوم التكوينية دون العلوم الاعتبارية. إذن هذا الاتجاه استطاع أن يبرر لنا الفرق لماذا صارت الأمارة حجة في مثبتاتها دون الأصل العملي؟ لم يستطع. رغم ضم هذه القاعدة سيد الشهيد عنده عبارة في التقريرات يقول كان الأجدر بالسيد الأستاذ بعد ما شاف أن هذا الاتجاه لا يستطيع أن يبرر ما هو مركوز الأجدر به لا يناقش قاعدة أن هذه القاعدة تجري في العلوم التكوين دون الاعتبارية، وكان الأجدر به يضرب أصل المسلك. يقول والغريب ظل السيد أخوه يقول مصر عليه. على أي حال هذه التفرقة الأولى للفارق بين الأمارات والأصول العملية مبنية على أساس الجعل الاعتباري، سيد الشهيد أورد عليها بأن هذا لا يحقق الغرض المنشود من طرح هذا البحث، أنه لا يفرر لنا لماذا صارت الأمارة حجة في مثبتاتها دون الأصل العملي، وإن حاول الميرزا النائيني استدراك ذلك بضم هذه القاعدة، إلا أن هذه القاعدة مشكل عليها حتى من أنصاره. وإن كان السيد الشهيد طبعا ما يقتنع بإشكال السيد الخوئي، يقول المحقق النائيني أعظم من هذه المسألة، يعني نجي نشكل عليه أن هذه القاعدة تجري في الأمور التكوينية دون الاعتبارية، لذلك هي راح تجينا إن شاء الله في بحث مثبتات الأصل بيان التوجيه اللي سيد الشهيد يختاره. خلنا نأخذ هنا، عرفنا فيما تقدم أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية. أنا شنو نسوي؟ شلون إحنا كنا بالأكاديمية من هنا إلى هنا، هم تحضير من هنا إلى هنا، درسنا إن شاء الله هذا يخلص إلى أحد النقطة الثالثة، مو الأصول العملية الشرعية والعقلية، بعد أولا ثانيا ثالثا، وبعدين إن شاء الله من نخلص نقطة التحضير للدرس الثاني، يعني حتى نلتزم بالوقت. نوع من الأحكام الظاهرية، عرفنا فيما تقدم أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية، يعني الأحكام الظاهرية قد تنقسم إلى أمارات وأصول عملية. طبعا سيد الشهيد يقول خطأ هذا، الأمارات ليست أحكام ظاهرية، الأحكام الظاهرية الحجية المجعولة للأمارة، أما نفس الأمارة وحكم الأمارة هو مجرد طريق كاشف عن الواقع. هذه الطريقية حينما اعتنى بها الشارع وعبر عنها أنها حجة، الحجية المجعولة للأمارة هي الحكم الظاهري، وهذا شرحه في الحلقة الثانية وحتى في الحلقة الثالثة لا تتذكرون في القسم الأول نبه على هذه المسألة. زين، نوع من الأحكام الظاهرية، النوع الثاني الأمارات. طيب جيد، هاي الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية سواء كان أمارات أو أصول عملية يعبر عنها سيد الشهيد طريقية، بس مو هاي الطريقية مات النائين دير بارك، لا طريقية. شنو طريقية؟ يعني المجعولة، يعني هي طريق لتنجيز والتعليق فقط، هاي وظيفتها المجعولة بداعي، يعني وظيفتها تنجيز الواقع، طريق لتنجيز الواقع وطريق لتعذير بعبارة ثانية ما لها حكم مستقل في مقابل الحكم الواقعي. هذا معنى طريقية، ليست لها حكم مستقل وإنما هي طريق لتنجيز أو التعذير عن الواقع. لاحظ يقول المجعول، هذا معنى تفسير الطريقية، بداعي تنجيز الأحكام الشرعية الواقعية. هذا ضيف هذا القيد رجاء، الواقعية أو التعذير عنها. وإذا عندك شك بقلبك ارجع في القسم الأول السيد الشهيد، وضح الطريقية للأحكام الظاهرية. قال وظيفة الأحكام الظاهرية، وهذا معنى ما يقال. شنو معنى وظيفة الأحكام الظاهرية؟ وهي أن الخطاب الظاهري هناك في القسم الأول وظيفته التنجيز والتعذير. شوف طريق يعني ينجز ويعذر بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة، فهو ينجز تارة ويعذر أخرى، ليس موضوعا مستقلا في مقابل الحكم الواقعي، وليس له مبادئ مستقلة في مقابل مبادئ الحكم الواقعي. وهذا ما معنى ما يقال من أن عليكم السلام أن الأحكام الظاهرية طريقية، فهي مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشكوك. هاي راجعوها هناك سجيد، وضح معنى الطريقية أكثر. زين، هذه الطريقية للأحكام الظاهرية بماذا تختلف عن الطريقية لمن؟ للحكم الظاهر الآخر وهي الأمارات. من الأحكام الظاهرية طريقية، ما الفرق بين هذه الطريقية وتلك الطريقية؟ قال وهو نوع متميز عن الأحكام الظاهرية الطريقية في باب الأمارات، وقد ميز بينهما بعدة وجوه. الآن نبحث عن الفوارق، لكن كل فارق لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار تبرير لماذا الأمارة حجة في مثبتها دون الأصل العملي. وقلنا سيد الشهيد الإشكال راح يورد على كل تفرقة. الأول للمرزن، قلنا أساسا للشيخ الأنصاري وجماعة نقحوه ثبتوه أكثر، إن الفرق بينهما بين الأمارات والأصول العملية ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول. مجعول يعني شنو مجعول؟ يعني مو الحكم الفعلي، يعني مو احنا عندنا الجعل الاعتبار العنصر الثالث اعتبار جعلي واعتبار مجعول، لا، مو يقصد المجعول في قبال الجعل يعني الفعلية، يقصد المجعول الحكم الشرعي. نعم، ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول، يعني في سنخ الجعل. الشارع ان جعل الشيء علم أمارة، وان جعل الشيء محدد للوظيفة فهذا أصل عملي. معنى المجعول مو الفعلية، المجعول يعني معنى الجعل يعني الحكم الشرعي، صار هذا تسامح. من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل حجية الأمارة ودليل الأصل. فالجعل، بعد احنا كنا انسان نعدله بعد ما يصير نمشي ويا المجعول، فالجعل فالاعتبار في الأول في الأمارة اعتبار ماذا؟ الطريقية مثلا، يعني علمية مثلا، كاشفية، كيفك بعد اللسان مفتوح فتريد تعبر، الشارع جعل الظن عليه، جعل الظن طريق، جعل الظن كاشف. وفي الثاني يعني في الأصل ما هو الجعل؟ الوظيفة العملية. أو التنزيل، رجاء هاي ما حاولت لأن راح تجينا بعد قليل. الشيخ النائني من إجل الأصل العملي عنده ثلاث تقسيمات، عنده أصل عملي صرف، أصل عملي تنزيلي، وعنده أصل عملي محرز. هذا إن شاء الله راح يجينا بعد هذا الدرس. ذاك قال بلحاظ الجريل بل منزل اليقين، وفي الثاني الوظيفة العملية. هذا أصل عملي شنو؟ الصرف. أو أصل عملي تنزيلي أو التنزيل، يعني شنو التنزيل؟ أو تنزيل الشك منزلة اليقين. هذا أين موجود؟ في الاستصحاب. محقق النهايني يرى حديث لا تنقض اليقين بالشك، جعلت الشك يقين. هذا أصل عملي تنزيل، وعندنا أصل عملي محرز راح يجينا، أو التنزيل، تنزيل الشك طبعا منزلة اليقين، لكن إذا تنزيل الشك منزلة اليقين هذا صار أمارة. قال لا، قال الأصل العملي الآخر تنزيلي أو الإحرازي بلحاظ الجري العملي، لا بلحاظ الكاشفية، بلحاظ الجري العملي بدون تضمن لجعل الطريقية. يعني من أنا يقول الشيخ النعيني أرى بعض الأصول العملية فيها تنزيل الشك منزلة اليقين، لا من باب الكاشفية من باب الطريقية ولا صارت أمارة، وإنما هو من باب ماذا؟ الجري العملي، خلافا لتلميذ السيد الخوئي الذي يرى أنه بعض الأصول العملية كالاستصحاب تنزيل الشك منزلة اليقين بلحاظ الطريقية، لذلك عند الاستصحاب أمارة. هذه النقطة نعالجها إن شاء الله في الفارق بين الأصول التنزيلية والمحرزة، وقد تقدم الكلام عن ذلك، عن هذه التفرقة مرت عندنا في القسم الأول، ومر بنا إن هذا ليس هو الفرق الحقيقي، وإنما فرق سيشد يقول هذا صياغي هذا. لماذا؟ لاحظ هاي النقطة اللي نبهتكم عليها، يقول وحاصل فذلكة الموقف، يعني حاصل المغزى النقطة اللي احنا نريد من وراء طرح الفرق بين الأمارات والأصول العملية، إنه لم يرد عنوانا الأمارة والأصل في دليل. شلون بحث الغناء ورد في دليل، كنا نوقف عنه، الصعيد ورد في دليل، حتى شنو الفرق بين هذا عرفا وشرعا ولغة مو الغرض هذا، لم يردها في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، وإنما هذا نعبر بالأمارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة. ما هي آثارها المعهودة؟ معهودة يعني المركوزة الواضحة عندنا، بما فيها إثبات الأمارة للأحكام الشرعية لوجوب التصدق المترتبة على من؟ بالمثال على اللوازم العقلية لمؤداها وهي نبات اللحية. إحنا نريد كيف صارت الأمارة حجة في مثبتاتها حتى نثبت الحكم الشرعي، كالمثال الذي ذكرته لكم، ونعبر بالأصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار، أي الذي لا يثبت اللوازم العقلية وبالتالي لا يترتب الحكم الشرعي. نريد هذا، أما تجي تفرق لي بينهما من دون أن تبرز النكتة لماذا صار هذا حجة دون ذاك، هذا لا يجري. وقد عرفنا سابقا إن مجرد كون المجعول في دليل الحجية الطريقية اللي هي الأمارة لا يفي بإثبات تلك الآثار، الآثار المقصودة منه اللوازم العقلية للأمارة، هذا لا يكفي، لابد أكو نكتة خلف هذه التفرقة هي التي تبرر لنا لماذا صارت الأمارة حجة في مثبتاتها دون الأصل العملي، والتفرقة المذكورة عاجزة عن ذلك. الثاني، خلينا نشوف التفرقة الثانية. التفرقة الثانية للمحقق النائين، طبعا هاي انفرد بها المحقق النائين، عنده تفرقتين بالفرق بين الأمارات والأصول العملية، هاي التفرقة الثانية. التفرقة الثانية إن الفارق بين الأمارات والأصول العملية ينشأ من أخذ الشك، إذا الشيء لم يؤخذ في موضوعه الشك فهذا أمارة، وإن أخذ في موضوعه الشك فهذا أصل عمل. وأكرر، ليس أخذ الشك وعدمه بحسب الصياغة التشريعية، وإنما بحسب عالم الثبوت، يعني قبل أن يبرز المولى الصياغة التشريعية للأمارة والأصل يقول هناك ثبوتان، عالم التصور الأمارات لم يؤخذ في موضوعها الشك بينما الأصل العملي أخذ الشك، هذه هي التفرقة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يسجل هنا ملاحظتين. الأولى يقول مجرد راح تتكرر دائما عدم أخذ الشك هنا وأخذ الشك هنا لا يبرر لنا الأمر المتسالم والمركوز لماذا صارت الأمارة حجة في متبادلة دون الأصل العملي. هذا واحد. وثانيا هذا الإشكال الآخر الجديد، هذا إشكال على أصل الفكرة بعد، يقول إنا لا نتعقل التفرقة المذكورة في حد نفسه، فإن معنى عدم أخذ الشك في الأمارات معنى ذلك إن الأمارة حجة مطلقة، يعني تثبت للعالم بالواقع وللجاهل به، من لم يأخذ الشك في موضوعها. هذا معناه أن الأمارة حجة مطلقة. ومن الواضح أن الأمارة مع علم بالواقع تسقط، فمن يعلم تكوينان الشمس قد خرجت من هنا، لو يأتي مليون زرارة يقول لي الشمس من هنا ما أخذ بها بعد، لأن حدود الأمارات تسقط ماذا؟ مع العلوم، مع العلم الوجداني، لأن الأمارات تريد أن تعالج حالة الشك وماذا انكشف لك الواقع. فإذا لم يؤخذ الشك في موضوع الأمارة هذا معنى أن الأمارة حجة مطلقا، يعني حتى لمن كان عالما بالواقع. ومن الواضح الأمارات التعبدية حجيتها حدودها حد مسألة عدم العلم بالواقع، أما مع علم بالواقع لا. فلا لاحظ كيف بعضهم ماذا فعل؟ فعلا صار هذا الإشكال مسجل على المحقق النائيني. قال لا، الشيخ النائيني شلون طلع هذا التعديل تقتنعون به؟ صحيح لم يقل الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، صحيح قالها، ولكن يقصد أخذ في موردها الشك، يعني الشك مأخوذ في الأمارة مأخوذ بس مو على نحو الموضوع، وإنما على نحو ماذا؟ الموردية. في مورد الإمارة لم يؤخذ فيه الشك. لاحظ هسه هاي الطريقة، لأنه من التفت أن الإشكال توجه على المحقق النائيني، أنه كيف تقول أن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك؟ قال لا، الأمارة أخذ الشك فيها لكن مو في موضوعها، في موردها. سيد الشهيد يقول عبر عنه وقد يقال. طبعا لمن هذا القائل؟ بالمراجعة وجدت السيد الروحاني في المنطقة، السيد الروحاني في المنطقة راجعه أظن الجزء الرابع، يعالج هذه القضية للمحقق النائي. سيد الشهيد يسجل عليه الإشكال، يقول هذا العلاج لا يكفي، فهي النتيجة هي النتيجة، إذ لا نتعقل فرق بين الموضوع وبين المورد. يعني حينما نقول هكذا، خلنا أردت مسألة الموضوع والله هسه، إن الشاك بعد هذا الموضوع يبني على البراءة، ومرة هيك أقول إذا شككت في مورد فابني على خبر الثقة، شنو أكو فرق هذا؟ أكو فرق بين الموضوعية وبين الموردية؟ ها؟ فقط فرق صياغي، مرة أعبر عن أخذ الشك كونه موضوع في دليل الحكم الظاهري، وأخرى أعبر عنه كونه مورد. يعني وبالتالي عدم أخذ الشك سواء كان في موضوع الإمارة أو كان في مورد الإمارة الإشكال وارد، إذ لا نتعقل أن الشارع تارة يجعل الإمارة ولم يؤخذ فيها الشك موضوعا، ثم يجعل الإمارة ويؤخذ فيها الشك موردا، نفس الشيء لا يوجد جعلين عندنا، فإن الموضوعية والموردية شيء واحد. هذا مجرد فرق يعني تغيير لفظي، هذا تغيير صور للقضية، فإن الأمارة إذا لم يؤخذ في موضوعها أو في موردها الشكوى واحد مات. هذا الإشكال الثاني اللي وجهه سيد الشهيد على التفرقة الثانية للفارق بين الأمارات والأصول العملية، إن الفرق بينهما ينشأ، هذا اللي يحقق النائين أيضا، من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي، يعني أخذ الشك في موضوعه. طبعا هذا مو في عالم الصياغة أبد نهائيا، هذا في عالم الثبوت هناك، وعدم أخذه موضوعا في موضوع الحجية المجعولة للأمارة. وهذا الفرق والإشكال الأول، مضافا إلى أنه لا يفيء بالمقصود، المغزى الحقيقي اللي وراء طرح هذا البحث، هذا واحد. ثانيا غير معقول في نفسه، يقول ما نجرع بحد ذاته. لماذا سيدنا؟ يقول لأن الحجية حكم ظاهري، كما نعلم الحجية لمن تجعل؟ للذي يعلم بالواقع جزما، للذي لا يعلم به جزما، للذي يشك. فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها، هاي كلمة جعلها هي تفسر أن الفارق هذا ثبوته هناك، ماذا لزمه؟ إطلاق حجية الأمارة حتى لحالة العلم، لأنه مو إلا تشك يلا، حتى لو كنت عالما بالواقع اعمل بالأمارة، مع العلم بالواقع الأمارة لا وجود لها. وجعل الأمارة حجة على العالم بالواقع معقول؟ يا أخي غير معقول. ومن هنا قيل إجل السيد الروحان رحمة الله عليه، قال لا لا الشك مأخوذ، شو ما مأخوذ، لكن أين مأخوذ؟ بأن الشك مأخوذ في حجية الأمارة، لكن مو موضوعا، صار أصل عملي. شغلنا المسألة عنده فرق، موردا، موردا من جاء السيد؟ موردا لا موضوعا. سيد الشهيد يقول هذا، غير أننا لا نتعقل، يعني يقول شنو يعني، ما عندنا، ما قاعد نصور بين الموضوعيه والموردية، هي قضيه واحده بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت. لاحظ هذا يركز، يعني ترى التفرقه هناك ثبوتيه نحوين من الاخذ، يعني مره الاماره لم يؤخذ فيها الشك موضوعا، ولكن اخذ فيها الشك ماذا؟ موردا. ما نصور هيك الامر. الثالث، هذا الثالث لسيد الخوي رحمه الله عليه، الثالث سيد الخوي يعبر، سيد الشهيد عبر عنه بالتقريرات، يقول أكثر قشرية من مما تقدم. الفارق الثالث، يرى أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من عالم الصياغة، يعني من عالم الصياغة التشريعية، عالم الإبراز. إن صاغ المولى شيء أبرزه بجملة خبرية، جملة إنشائية، ولم يأخذ في لسان الصياغة الشك، فهذا أمر من قبيل ماذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، هذا دليل على حجية ماذا؟ الأمارة، ولم يؤخذ فيها الشك. أو لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، لم يؤخذ في لسانه الشك. وإن أخذ بحسب صياغتها التشريعية الشك، فهذا أصل عملي من قبيل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ولا تنقض اليقين بالشك. لاحظ، يؤخذ الشك، هذا التفرقة بينهم. السيد الشهيد أيضا يسجل قضيتين، قضية دائما عرفناها أن هذه التفرقة لا تفي بما هو المقصود، لماذا صارت الأمارة حجة دون الأصل؟ نعم قد يثمر، قد يثمر هذا الفارق لبيان نكتة أخرى غير ما نحن بصدد، يعني سيشير يقول ما نريد نبخس حقه كلش، صحيح هو الآن ما يحقق الغرض من المقصود، لماذا الأمارة حجة في مثبتاتها دون الأصل، ولكن قد يثمر من جهة ثانية. وما هي الجهة الثانية؟ الجهة الثانية عند سيد الخوئي الذي يرى أن الاستصحاب أمارة وخبر ثقة قطعا أمارة. هناك سئل السيد الخوئي، طب إذا كان كلاهما إمارة فلماذا تقدم خبر الثقة على الاستصحاب؟ هاي أمارة هاي أمارة. لاحظ سيد الخوئي أجاب يقول لأن خبر الثقة هذه الأمارة لم يؤخذ فيها الشك، فهي شنو تصير؟ علم. بينما الأمارة الثانية الاستصحاب أخذ فيه الشك، فالأمارة التي لم يؤخذ فيها الشك صارت علم. يعني الذي يعمل بخبر الثقة إنك عالم بعد صرت مو شك، والذي يعمل بالأمارة الثانية وهي الاستصحاب يعمل بها في ظرف ماذا؟ في ظرف الشك. إذا كان كذلك سوف تتصرف هذه الأمارة اللي لم يؤخذ فيها الشك في موضوع تلك الأمارة الثانية، تتصرف في موضوع يعني تلغي الشك وتجعله ماذا؟ عالما. يعني لو فرضنا أنت عندك حالة سابقة بنيت بها على الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، بينما جاك خبر ثقة قال لك لا إنه هاي القضية مو مشكوكة، خبر ثقة على خلاف الاستصحاب، الآن يبقى عندك شك؟ يو يلغي الشك، يلغي الشك. لكن إلغاء الشك مو إلغاء تكوين، إلغاء اعتبار، فيسمونه حكومة. فيثمر هذه التفرقة في لماذا الأمارة لخبر الثقة متقدمة على الأمارة في الاستصحاب، لماذا؟ وهي الحاكمية، حكومة هذا على هذا، يعني راح تلغي الشك اللي مأخوذ في الأمارة الثانية. قد يثمر من هذه الجهة، قد يثمر. نعم هاي هذا الجواب الأول، الإشكال الأول على سيد الخوئي، هاي الفائدة اللي بينا. إشكال آخر، سيد يقول هذه التفرقة ليست دائمية وإنما التفرقة غالبية. يعني إذا ذهبنا إلى ألسنة الأمارة صحيح في بعضها لم يؤخذ الشك، من قبيل إن جاءكم فاسق، من قبيل فلولا نفر، من قبيل لا ينبغي التشكيك، لكن في بعض أدلة حجية الأمارة في لسان جعلها في لسان أخذ الشك، من قبيل إذا واحد يريد يستدل على حجية خبر الأمارة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شنو الفرق بينه وبين رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ إذن هاي التفرقة مو دائمة. بعض ألسنة الأمارة أخذ ماذا؟ في موضوع الشك. فعلى هاي القضية راح شو يصير الأمارة أصل عمل؟ لأن سيد الخوي يقول الفارق بين هذا الأمارة وهذا والأصل على أساس عالم اللسان. بعض ألسنة الأمارة صحيح لم يؤخذ في موضوع الشك، ولكن بعض ألسنتها أخذ في موضوع الشك، فلا بد تنتقل يصير أصل عمل. وهذا غريب. يقول إن الفرق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل الأصل. لاحظ في لسان دليل مو في الجعل، مو في عالم الثبوت، وعدم أخذه في لسان عليكم السلام ورحمة الله دليل حجية الأمارة. زين يقول بعد الفراغ عن كونه كون الشك مأخوذا في موضوعهما ماذا؟ ثبوتا معا، خلافا للمرز النعين في التفرقة الثانية اللي قال ثبوتا أكو فرق. سيد الشهيد يقول وهذا الفرق أولا لا يفي أيضا بالمقصود. لاحظوا هاي العبارة قد كررها. نعم بفائدة قد يثمر، وعبر عنها قد، ما مقتنع سيد الشهيد كما يجينا في باب التعارض، في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل، يعني على دليل أمارة أخرى. بمن يثمر؟ بالحكومة، لأن يعني بما أن هذا ما مأخذ فيه الشك فسوف يلغي الشك اللي مأخذ في دليل الأمارة الثانية، يجعلها علم. وهي الحكومة معناها قيام أحد الدليلين بالتصرف في موضوع الدليل الآخر. هذا مضافا، هذا الإشكال الثاني، إلى كون التفرقة اتفاقية، يعني مو دائما لسان الأمارة لم يؤخذ فيها الشك، بل بعض الألسنة أخذ الشك، فقد يتفق أخذ عدم العلم، يعني الشك، عدم العلم شامل للشك في موضوع دليل الحجية كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهل يقال بأن الخبر يكون أصلا حينئذ؟ المفروض سيقول يقول نعم أصلا. الرابع ما حققناه في الجزء السابق. زين سيد الشهيد بعد يقول نحن نتصدى لبيان الفارق بين الأمارات والأصول العملية. نقول الأغراض حينما تتزاحم، هاي السيد الشهيد وضحها بالقسم الأول أعتقد أكثر من مرة بس نضطر نوضحها بعد، عندنا وقت إن شاء الله. الأغراض حينما تتزاحم وتختلط وتشتبه على المكلف، طبعا الأغراض الواقعية نقصد، فلا يدري المكلف في مورد الشك عنده هل الحكم الواقعي الإباحة الواقعية طبعا تكون اقتضائية ها، أم إن الحكم الواقعي هو الوجوب، أو إن الحكم الواقعي التحريم، أم المقابل للإباحة الاقتضائية. حكمان واقعيان متزاحمان متضادان، على من اشتبه المكلف ولم يستطع أن يميز الإباحة من الحرمة أو من الوجوب. فهذا الاشتباه والاختلاط عند المكلف لابد له رافع، وهي القضية هكذا، احنا الآن لا نعرف الواقع بتمامه. إما المولى يمارس هذه الطريقة وهي طريقة مو قانونية، بأن يأتي للشاك ويقول له أنت شنو مشكلتك؟ تشك أن التدخين مباح واقعا أو حرام واقعا؟ مباح واقعا أو حرام واقعا. وهكذا كل شاك يأتيه المولى بإنفرادي، هذه طريقة واقعية. سجيد يقول فائدة الأحكام الواقعية والأحكام التكليفية صياغتها قانونية، يعني أخلف القانون ونرجع لهذا القانون. أكو ميزان آخر سجيد يقول أكثر واقعية من الأول، وهو إن المولى يحسب حسابه هناك، يقول من هو الأهم ومن هو المهم؟ إن رأى إن الإباحة هي الأهم، يعني الترخيص يعني التسهيل هي الأهم، فماذا أقول للمكلف؟ أقول له ماذا رفع عن أمتي؟ ما لا يعلمون. أعطي قاعدة الفراغ فلست بشاك. بعد عندك أعطي قاعدة التجاوز امضي، شوف كلها أمور تسهيلية هذه، سوق المسلمين هم مشيها إلى بعد، كل شيء اللي بإباح رفع عن كل شيء لك مباح، كل شيء لك بعد أنت براحتك. أشرع له حكم ظاهري، شوف واحد حكم ظاهري ما بيش يحافظ على الإباحة الواقعية الذي هي أهم عند المولى من أين؟ من التحريم. راح نكتشف إحنا من خلال جعل الحكم الظاهري والإباحة أهمية الإباحة الواقعية من أين؟ من المحرمات الواقعية. وإن أدى إلى التضحية بالمحرمات الواقعية، لأنه باعتبار قد هذا المورد هو محرم بس الشارع يرى أن الإباحة أهم، لذلك يشرع لنا حكم ظاهري ينسجم مع ما يراه واقعا. وأخرى يرى العكس، أن الإلزام أهم من الترخيص، كما في مورد الأعراض والنفوس والأموال، أن أمر الفرد شديد ونحن نحتاط، مسألة الدماء تعلمون شارع احتاط بها. هنا شنو الشارع قال؟ أخوك دينك فاحتط لدينك. في هاي الموارد الثلاثة، دماء ونفوس وأموال وفروج العفو، فهنا هذا الحكم الظاهري وهو الاحتياط في هذه الموارد الثلاثة ماذا يكشف لك؟ إن الإلزام الواقعي أهم من أين؟ إذن لحاظ الأهمية، لاحظ ما هو الأهم، على أساس الأهم الواقع الشارع يشرع لنا حكم ظاهري، وأخرى لا، يلاحظ المكلف شك من نوع آخر، مو إباحة وحرمة، يلاحظ خبر الثقة عند مجموعة من الأخبار يرويها الثقة، يقول مجموعة هو هيك يقول تطابق الواقع، ومجموعة ثانية قد لا تطابق الواقع، وممكن خبر ثقة يصيب الواقع. هنا المكلف تحير أو لا، المكلف تحير، فالمولى ماذا يفعل؟ هو مو يجي يقول له هذا يضطر يطابق هذا ما يطابق، هذا ميزان الأول باطل. إن رأى المولى إن الأغلب في خبر الثقة يطابق الواقع، تفترض نسبة 70، فيقول له ابني على خبر الثقة، فلولا نفر ما أدري فاسألوا أهل الذكر ولا ينبغي، وجيب لك هاي الروايات العمر وابنه ثقتان، وإن كان خبر الثقة قد لا يطابق الواقع، ومو دائم، بس يرى أن كثرة المطابقة غالبية المطابقة للواقع عند أهم من غيره. وإذا رأى المولى العكس أن خبر الثقة ما يطابق الواقع، مثل شلون سيد المرتضى مو يرون خبر الثقة مو حجة، لا لا تبني على خبر الثقة. إذن لاحظ الأهمية وما لاحظ الأهمية، لاحظ. إذن ترجيح الحكم الظاهري، الحكم الظاهري هو وسيلة من وسائل الكشف عما هو الأهم من الأغراض حينما تتزاحن على من وتشتبه على المكلف، فيلاحظ الأهمية. هذه الأهمية تارة بحسب قوة المحتمل، المحتمل شنو هنا يعني الحكم، فهذا أصل عمل، فالإباحة أهم من أين؟ من التحريم، وقد يكون التحريم في الموارد الثلاثة أهم من أين؟ من الإباحة، هذا أصل عمل. وأخرى الأهمية بلحاظ ماذا؟ قوة الاحتمال. قلنا سيد الشهيد قوة الاحتمال، نبهت الأخوة في القسم الأول، عنده تفسيرين، مرة يسميها قوة الكاشفية، مرة يسميها غلبة المطابقة. المهم وإن رأى الأهمية بلحاظ قوة الاحتمال فهذا أمارة، لاحظ كيف؟ ومرة يلاحظ القوتين معا، هذا راح يجينا بعد كم درس. فعلى هذا الأساس إن الأمارة تفترق عن الأصل العملي بهذا المعنى، على أساس الأهمية، الأهمية إن كانت، إن كان الملاك عند المولى أهم في المحتمل فهذا أصل عملي، وإن كانت الأهمية بلحاظ قوة الاحتمال فهذا ماذا؟ أمارة. جيد، خل نجي بقوة الاحتمال رجاء، ما عندنا شيء. قوة الاحتمال على أحد تفسيرات السيد الشهيد لها يعني قوة الكاشفية، يعني الكاشفية المجعولة في خبر الثقة وهي تطابق الواقع في كثير من الأحيان، هذه الكاشفية سؤال، كاشفية تكوينية واعتبارية، يعني الله عز وجل خلى زرارة كلامه كاشف، هو من قاعد خبر الثقة كلامه كاشف، من قاعد بعد كل واحد من يمنه كلامه يكشف، فالكاشفية الموجودة في خبر الثقة كاشفية تكوينية أو اعتبارية؟ يا أخي تكوينية، بس قد نسبتها تكوينية ناقصة 70 خلاف القطع، كاشفية شنو؟ تكوينية تامة 70، كاشفية تكوينية. فإذا من يجيك خبر الثقة يقول لك ترى ابنك على قيد الحياة، مثالنا لا تنسوه، إيش قد تطير على قيد الحياة؟ 70% تكوينية ومو تكوين 70%. إذن هو راح يكشف عن اللوازم أنه يأكل هذا الإبل ويشرب وينام واحتمال متزوج وعدة لحية، إيش قد هاي اللوازم إيش قد راح تثبت بنفس تلك الدرجة هم 70%، وتقدر تفكك بين الشيء ولوازمه التكويني، تقدر؟ فإذن لوازم الأمارة حجة ومو حجة صارت دون الأصل العملي اللي هو ما مبني على الكاشفية، ما نقدر نطبق إن الكشف التكويني في شيء كشف التكويني إيه في لوازمه، فمن هذا التفرقة اللي سيد الشهيد طرحها تقدر إن تفرق لماذا صارت الأمارة حجة في مثبتاتها دون الأصل العملي.
زين، ما حققناه في الجزء السابق من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل. محتمل يعني الحكم. متى؟ عند التزاحم بين الملاكات في مقام الحفظ التشريعي. عندنا سجل تزاحم، عندنا ملاكي كما تعلمون، وعندنا تزاحم امتثالي، وعندنا تزاحم حفظي. التزاحم الحفظي انه حينما يدور الامر بين الاباحة والحرمة، فيو نحفظ الاباحة كنا شرع لها شنو كل شيء لك مباح، يو احفظ الحرمة اخوك دينك فحت لدينك. هاي يسمونها تزاحم حفظي بالأحكام. عند التزاحم الحفظي التشريعي عند الاختلاط والاجتماع، من اللي يختلط ويشتبه؟ مو المولى، العبد. فهذا أصل عمل. بينما لوحظت في أدلة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال. هذا يا شنو يسمونه؟ أمارة، محضن. ليش عبر عنها محضن؟ لأن راح يجينا أكو ترجيح للاحتمال والمحتمل معاه. هذا راح يجينا. وقد عرفنا سابقا أن هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميز به الأمارة على الأصل من حجية ماذا؟ مثبتاتها، اللي بينت لكم إياها قبل قليل، قضية الكشف التكويني. بعد يبدو الوقت أخذنا مع الأسف، فتحضير الدرس الأصول العملية الشرعية والعقلية ناخذها رجاعا لحد موارد جريان الأصول العملية. شفتوها موارد جريان الأصول العملية، هذا تحضيرنا للدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. ايه شو